فهي على شرطها، فإن رضي بذلك صبر معها وأقرها، وإن أبى فهي بالخيار، إن شاء صبرت عليه وأذنت له، وإن شاءت فلها الفرقة إذا طلبت الفرقة، لأنها شرطت عليها لا يتزوج، لكن لا يمنع من الزواج، إذا أراد الزواج فله الزواج، لكن هي بالخيار، إن شاءت صبرت وإن شاءت طلبت الفراق ولها شرطها أن يفارقها. نعم.
متى يمسك المسلم عن الأكل والشرب علما أنه يصعب تحديد الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟
عليه أن يمسك عند سماع الأذان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من مكتوب. والمؤذنون الآن الذين يؤذنون على الصبح يتحرون الصبح وعندهم تعليمات يسيرون عليها، فإذا سمع الأذان يمسك، إلا الشيء اليسير الذي لقمها وفي يده أو إناء في يده يشرب مع الأذان فلا بأس، لأن الأذان على التحري والتعليمات التي بيدهم من جهة وزارة الأوقاف وليس عن مشاهدة الصبح. أما إن كان في الصحراء ينظر الصبح ويعرف الصبح فلا يلزمه حتى يرى الصبح، فإذا رأى الصبح أمسك. أما في المدن والقرى التي ليس فيها لا يتمكن فيها من رؤية الصبح، ولا سيما إذا كان فيها إضاءتها بالكهرباء، فإن مشاهدة الصبح قد تصعب عليه، فعليه أن يلتزم بالأذان ويكفي والحمد لله. نعم.
بداية الأذان والنهاية.
لا بأس بنهاية إذا دعت الحاجة إلى نهاية، لأنها على التحري.
أول مذن ولا آخر مذن؟
يتحرى في هذا ويجتهد، يتحرى الأذان اللي حوله ويسمعه ويتحرى في ذلك، وإذا تيسر له أن يمسك عند أول أذان فهو خير له من باب الحيطة.
عند قدوم شهر رمضان الكريم نجد كثيرا من الناس يتسابقون لشراء الأطعمة ويصرفون في ذلك، وكأن شهر رمضان شهر طعام وشراب، آمل من الله ثم من سماحتكم إرشادهم إلى ذلك وحثهم على عدم الإسراف وإرشادهم لحسن العمل. والله
قد أرشد الشيخان إلى هذا وبين ينبغي المؤمن في هذا ألا يكون همه بطنه في رمضان ولا في غير رمضان، ينبغي أن يكون أكبر همه العناية بطاعة الله والاستكثار من الخيرات في هذا الشهر الكريم. أما كونه يأكل من الطيبات ويتحرى لا بأس، الله يقول جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فلا مانع يكن من الطيبات مع الشكر لله عز وجل، لكن ليحذر الإسراف والتبذير والإكثار من أنواع الأطعمة، فإن هذا قد يضره، لأن إذا كثرت من هذا قليل ومن هذا قليل قد يضره إذا كثرت عليه، فينبغي لها التحري في هذا والحذر من أشياء تضره ولا يشعر، وإذا قلت الأنواع كان هذا أقرب إلى السلامة، والله المستعان.
أحد الأخوة يقول: تزوجت والدتي بعد وفاة والدي مرتين، وعلمت أنها ستتزوج للمرة الثالثة، وقمت بإرسال خطاب إليها وقلت لها في الخطاب: هل هذا الكلام صحيح؟ فردت علي وقالت: هذا ليس بصحيح، وقالت: يحرمون علي مثلك، لن أتزوج أبدا حتى أموت، والآن أنا حائر، فهل علي ذنب بهذا الكلام وماذا أفعل؟
ليس لك أن تعترض على أمك أن تزوج، قد باح الله لها الزواج إذا مات زوجها أن تزوج بعدها أو طلقها أن تزوج بعدها إذا اعتدت منه، ولو أخذت 10 أو 20 ما عليك منها، ليس لك حق في منعها من ذلك، وإنما عليك النصيحة لها بأن تختار الأزواج الطيبين والناس الأخيار وتعينها على ذلك. أما أن تعرض لمنعها أو تؤذيها في هذا الشيء هذا غلط، ولا يضر أباك أن تزوج بعده، لا يضر أباك أكون أتزوج بعده، إنما يمنع الزواج لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط بعده عليه الصلاة والسلام، هذا خاص من خواص النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الناس فالبراءة بعد موت زوجها أو طلاقه لها لها أن تزوج، لكن ينبغي لها أن تتحرى الأخيار وتتحرى الطيبين، ولو كانت اتخذت أزواجا، إذا طلقت لها أن تلتمس أو يلتمس لها وليها الزوج الآخر، وهكذا وهكذا ولو تعدد الأزواج، وليس لك الاعتراض عليها إلا في النصيحة، إذا كان الخاطب لها ليس بمناسب تنصح وتوسط في الخير. نعم. أما تحريمها قلت أنها لها الحرام إنها ما تزوج هذا غلط منها، ليس لها ذلك ويجوز لها التحريم، وإذا أرادت الزواج بعد هذا عليها كفارة يمين عن تحريمها الأزواج، عليها كفارة يمين وتزوج بعد ذلك. تزوج ولو قالت هذا الكلام ليس عليها إلا كفارة يمين إن تزوجت.
نعم. وآخر يقول: زوجتي كانت صائمة لقضاء يوم من عليها من رمضان، وكنا متزوجين حديثا. زوجتي كانت صائمة لقضاء يوم عليها من رمضان وكنا متزوجين حديثا، فحدث بيني وبينها جماع، أفيدني ما يجب عليها أو علي؟
عليكم التوبة جميعا، لأن دخلت في الصيام والقضاء عليها أن تتمم وتكمل، وليس لك أن تعترض عليها، لكن ما دام وقع منكما ذلك فعليكم التوبة عما وقع، وعليها القضاء قضاء اليوم، وليس عليها كفارة، لأن الكفارة فيما يتعلق برمضان نفسه في زمانه، أما في القضاء فلا كفارة في القضاء، ولكن عليها القضاء قضاء اليوم الذي جرى فيه الجماع، عليها أن تقضي ذلك مع التوبة والاستغفار، وعليك أيضا أن التوبة لأنك أفسدت عليها صومها. نعم.
قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إلى آخر الآية، هل هذا الوصف يشمل زوجة ابن البنت؟ فهل هي حرام علي أم حلال؟
نعم، قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم يشمل أبنائك وأبناء أبنائك وأبناء بناتك وأبناء بنات بناتك وأبناء بنات ابنك، يشملهم جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن فاطمة بنته: إن ابني هذا سيد الحسن، وهو ابن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماه ابنه عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن أولاد البنات بنا أولاد لك، فزوجة ابنك وزوجة ابن ابنك محرم لك، وهكذا زوجات أبناء بناته وأبناء بنات بناته وأبناء بنات ابنه كلهن محارم، وكلهن من حلائل الأبناء. وقوله: الذين أصلابكم تحرز من الأدعياء، كان أهل الجاهلية يتخذون الأبناء ويتبنون الأبناء ويربونهم على أنهم أولادهم ويسمونهم أبناءهم، فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله. فالدعي والمتبنى ليس بولد، ولو تبنيته وربيته، ولو ربى إنسان ولدا عنده أو ربته زوجته حتى بلغ فليس ولدا لكما، وزوجته أجنبية، إلا إذا كان رضع من زوجتك في حال الحولين، إذا كان أرضعته وهو صغير طفل رضاعا شرعيا 5 مرات ما أكثر، فإنه يكون ولدا لك بالرضاع، وزوجته أيضا من المحارم من حلائل الأبناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
لقد كتب الصوم على المسلم البالغ، فما هي علامات البلوغ أو ما حد البلوغ تقريبا؟
الله كتب الصيام على المكلفين، والتكليف يكون للرجل والمرأة بإكمال 15 سنة، وبالإنبات، إنبات الشعر الخشن حول الفرج، والمسمى العانة والشعرة، هذا الإنبات يكون به الرجل والمرأة بالغة. كذلك إنزال المني للشهوة، إذا أنزل الرجل المني للشهوة بالتفكير أو بالنظر أو بالملامسة أو بغير ذلك أو بالاحتلام، احتلم في النوم في الليل أو النهار ورأى الإنزال أنزال المني، والمرأة كذلك تكون بالغة بذلك، بالإنزال إنزال المني عن تفكير أو نظر أو ملامسة أو احتلام، يكون بذلك بالغا، وتكون المرأة بذلك بالغا. وتزيد المرأة أمرا رابعا هو الحيض، إذا حاضت ولو أنها 10 سنين، إذا حاضت تكون بالغة وعليها الصوم، ولو أنها صغيرة بنت 10 سنين أو 9 سنين عليها الصوم إذا أتاها الحيض، لأنها بالحيض تكون مكلفة. ويستحب الصوم ولو قبل البلوغ حتى يتمرن عليه المؤمن، فيؤمر الأطفال بالصيام إذا جاوزوا 7، ومن بلغ 10 كذلك من باب أولى، يؤمرون بالصيام قبل البلوغ حتى يتمرنوا عليه، إذا أطاقوه، إذا كان يطيق الصوم من 10 من 12 من 3 ما بلغ، لكنه يطيق الصيام، ولا سيما في أوقات البراء يؤمر بالصيام حتى يتمرن على الصوم، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ 7 أو يضرب عليها إذا بلغ عشرا، وهكذا البنت، فهكذا يؤمر بالصيام. لكن الصيام أشق من الصلاة، فلا يؤمر به إلا من أطاقه قبل البلوغ من الرجال والنساء، يعني من البنات والبنين. أما إذا بلغ بهذه الأمور التي ذكرنا فإنه يلزمه الصوم، وعلى وليه أن يلزمه بذلك ويعاقب إذا تساهل. نعم.
شخص إمام مسجد يحفظ 5 أجزاء من القرآن، هل الأفضل له التراويح وتكرار ما يحفظ حيث أنه أدعى للخشوع والطمأنينة، أم يقرأ من المصحف؟
هو مهيّر بين هذا، وإن شاء كرر ما يحفظ وصلى بجماعة رمضان، وإن شاء قرأ من المصحف. والصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف، فقد كان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها من المصحف في ليالي رمضان. والصحيح من أقوال العلماء أنه لا حرج أن يصلي الإنسان من المصحف في التراويح والقيام إذا كان لا يحفظ، فلا حرج في ذلك. نعم.
وما حكم ما يفعل بعض الأئمة من الدعاء عند ختم القرآن حيث أن البعض يقول أنه بدعة؟
الدعاء عند ختم القرآن مشروع، قد فعله السلف الصالح وتورثه المسلمون جيلا بعد جيل وخلفا عن سلف، فلا حرج في ذلك. وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم جمع أهله وقرأ ودعا، فإذا فعله في الصلاة أو خارج الصلاة فكله حسن وكله طيب، لأنه مما أجمع عليه المسلمون وتورثه المسلمون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. نعم.
هل يباح لصاحب السيارة الأجرة الإفطار إذا كان يقوم بنقل الركاب داخل المدينة طول النهار؟
كيف؟
هل يباح لصاحب السيارة الأجرة الإفطار في رمضان إذا كان يقوم بنقل الركاب داخل المدينة طول اليوم؟
لا يجوز له الإفطار، أعوذ بالله، لا يجوز له الإفطار. لكن لا يكلف نفسه، لا يكلف نفسه، ينقل في بعض الأوقات، والرزق عند الله عز وجل. لا يجوز له أبدا، عليه أن يصوم وعليه أن يتقي الله، وإذا استطاع ينقل الناس ينقل في أول النهار أو في آخره، ولا يكلف نفسه ما لا يطيق. نعم.
رزقت بمولود وبعد بلوغه 5 أشهر وعند دخول وقت صلاة الفجر قمت وأرضعته، وقمت إلى الصلاة وبعد الرجوع وجدته قد توفي، علما بأنني لم أكتمها باللحاف.
لا شيء عليك، هذا أمر الله، تمت الحسبة. إذا كنت لم تسببي في ذلك، لا غطيت وجهي بشيء ثقيل ولا فعلت شيء يضره، فإنه لا شيء عليك، هذا أجله، تمت الحسبة والحمد لله.
نزلت عليها العادة أو الدورة الشهرية في رمضان فصامت تلك الأيام، وذلك بعد عدة أعوام دون أن تكفر عن كل يوم من أيام فطرها، فماذا تفعل؟
التي صامت أيام الحيض لا صوم لها، صومها باطل وعذاب عليها بدون فائدة، فعليها القضاء، عليها قضاء الأيام التي فيها الحيض، وصومها أيام الحيض غير صحيح، وعليها أن تقضي مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما فعلت، لأن الله جل وعلا يحب أن تفطر خصمه، بل يجب عليها أن تفطر وليس لها أن تصوم وهي حائض. فالواجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تصوم الأيام التي أصابها فيها الحيض، يعني أن تقضيها، وأن تطعم عن كل يوم مسكينا إذا كانت تستطيع، فإن كانت فقيرة فلا شيء عليها إلا الصوم، عليها الصوم فقط، وإن كانت تستطيع الإطعام أطعمت مع الصوم، لعل هذا يكفي. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
إخواننا نكتفي بالمصافحة مع سماحة الشيخ، وإلى اللقاء وكل عام وأنتم بخير. نكتفي بالمصافحة. لا ما عاد إن شاء الله، بعد في شوال. إن شاء الله ما في إن شاء الله.